من فوائد الآية أيضا بيان مسألة أخرى، وهي أن الإنسان إذا غضب غضبا شديدا حتى صار لا يعلم ما يقول، فإنه لا عبرة بالقول الذي يقوله، لا عبرة بالقول الذي يقوله أو الفعل الذي يفعله. ولذا ذكر الله سبحانه وتعالى أحداثا حول هذا الغضب الذي لم يؤاخذ به صاحبه. قال الله عز وجل: ورجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، لما رأى قومه يعبدون العجل من دون الله ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. وإلقاء الألواح شيء عظيم، لكن لم يؤاخذ به لما هنالك من عذر، وهو الغضب الشديد. ويندرج تحت هذه الفائدة طلاق الغضبان، طلاق الغضبان. وقد قسم شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم الغضب إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قسم يزيل العقل كالسكر تماما، فهذا لا يقع معه طلاق بلا شك، ونقل في ذلك الإجماع والاتفاق على أن من زال عقله بغضب فإنه لا يقع طلاقه، لو كان عقله زائلا قد ذهب عنه بسبب الغضب الشديد فإنه لا يقع طلاقه، ونقل في ذلك الاتفاق كما علمت. القسم الثاني قسم يكون الغضب في مبادئه في أوله بحيث لا يمنعه من تصور ما يقول، لا يمنعه من أن يتصور ما يقول، فهذا يقع الطلاق منه، يقع طلاقه. هو غضبان لكن في بداية الغضب، وهو يعي ويعرف ما يقول، فهذا يقع طلاقه، بل وجميع عقوده وتصرفاته تقع، وهو محل اتفاق أيضا، محل اتفاق ما دام أنه يعي ما يقول ويتصور ذلك. ويستدل أيضا للحالتين أو للقسمين الأول والثاني بقول الله عز وجل: حتى تعلموا ما تقولون. أما القسم الثالث وهو محل الخلاف، الغضب الذي يشتد بصاحبه ولا يبلغ به زوال عقله، بل يمنعه من التروي، يندفع سريعا إلى القول بالطلاق، ويخرجه عن حالة الاعتدال، فهذا محل خلاف. وقد ذكر ابن القيم وغيره قولين لأهل العلم فيه، والأدلة تدل على عدم نفوذ هذا الطلاق، وكذا بقية العقود التي يعتبر فيها الرضا. وقد قرر ذلك ابن القيم واستدل لهذا القول بأكثر من 20 دليلا، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يقع طلاقه، لا يقع طلاقه. ولذلك صور ذكروها أنه لا يتروى ولا يتثبت من قوله، بل يندفع منه الكلام اندفاعا بلا، بحيث لا يمكنه منع الكلام أو دفعه أو حده، وإنما يندفع إلى ذلك الطلاق اندفاعا. فهذا هو القسم الذي ورد فيه الاجتهاد، وهو محل خلاف، والصحيح عدم وقوع الطلاق فيه. ولذلك أدلة كثيرة لا يتسع المقام لذكرها. ولابن القيم مبحث قيم حول هذه المسألة، والله المستعان. من فوائد الآية أيضا أن فيها شاهدا على النهي عن الصلاة بحضرة الطعام ومدافعة الأخبثين. ووجه ذلك أن الصلاة في هذه الحالة ينكسها العلم بما يقول المصلي، يظل ذهنه في الطعام منصرف إلى الطعام، قد حضر الطعام ورآه وأراد أن يأكل منه فذهب إلى الصلاة، وفي أثناء الصلاة انشغل ذهنه بذلك الطعام. كذلك أيضا شخص أدرك الجماعة والأخبثان يدافعانه، ما زال يدافعهما ويندفعان منه. والأخبثان المراد بهما البول والغائط، ولا يزال يحاصر ويحقب ويحقن بوله وغائطه من أجل أن يصلي الصلاة مع الجماعة، فيظل في صلاته منشغلا لا يعلم ولا يعي ما يقول. وفي هذه الحالة وتلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في صحيح الإمام مسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. في حضرة الطعام، حضر الطعام وأنت تشتهيه وتريده، خذ لك منه شيئا حتى يكسر حدة النفس التي تنشغل بها أثناء صلاتك. وكذا أيضا إذا كان حاقنا أو حاقبا، حاقن يعني للبول، حاقب يعني للغائط، إذا كان كذلك فليذهب إلى الخلاء ويقضي حاجته ويتوضأ ثم يأتي إلى الصلاة، لأنه لو دخل إلى الصلاة في هذه الحالة صار لا يعلم ما يقوله، لأنه ظل منشغلا بمدافعة الأخبثين. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيك. من فوائد هذه الآية الحث على حضور القلب في الصلاة، وذلك لأن الله عز وجل نبه على ذلك في قوله: حتى تعلموا ما تقولون. ولا شك أن القلب إذا غاب أثناء الصلاة فإن الإنسان ربما لا يعلم ما يقول، فيكون قوله على سبيل العادة أنه اعتاد هذا القول فجرى على لسانه من غير حضور قلب ومن غير خشوع. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أمر الخشوع في كتابه وبين أنه يقوم في قلوب المؤمنين. قال سبحانه وتعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقد قال أهل العلم إن معنى الخشوع هو قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل والجمعية عليه، هذا هو الخشوع. يقوم القلب بين يدي الرب سبحانه وتعالى بخضوع وتذلل واجتماع عليه على ذلك الأمر. ولا شك أن الخشوع من أكمل الأمور ومن أرفعها مقدارا عند الله عز وجل ولصاحبها أيضا، لصاحب هذه المنزلة. فما حكم هذا الخشوع في الصلاة؟ هل هو أمر واجب أم هو مستحب؟ في ذلك قولان لأهل العلم. ذهب الجمهور في القولين إلى استحباب ذلك، وذلك لأن السهو يعرض للإنسان في صلاته، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الوسوسة للمصلي تطرأ في صلاته، والسهو في الصلاة أمر لا طاقة للإنسان فيه، ولذا قال الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال بعض السلف: الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ولم يقل في صلاتهم. نعم، لأن هناك فرقا بين السهو عن الصلاة والسهو في الصلاة، فالسهو عن الصلاة تركها، تأخيرها، التلاعب بها، يتساهى ويتغافل عن الصلاة، وهذا هو الذي يترتب عليه الوعيد الشديد. أما السهو في الصلاة فإن ذلك مما لا يطاق، والله عز وجل أي أن عدم وجوده مما لا يطاق. وقد قال سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقال عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وغير ذلك من الأدلة التي تدل على أن أمر السهو في الصلاة معفو عنه. وعلى ذلك يقال أيضا بالنسبة للخشوع إنه على الاستحباب لا على الوجوب، على الصحيح من أقوال أهل العلم، للدليل الأول: لأن السهو طارئ يطرأ، فإذا وهو يدل على غياب القلب، غيابه جزئيا لا كليا، ومما يدل على الاستحباب أن غياب القلب أحيانا لا يفسد الصلاة ويبطلها. ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا أذن المؤذن بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا ثوب بالصلاة أو فإذا سكت المؤذن أقبل، فإذا ثوب بالصلاة أي أقيمت الصلاة أدبر، ثم لا يزال بالمرء حتى يخطر بينه وبين نفسه فيقول له: اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حتى لا يدري الرجل كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. انتهى الحديث. هذا فيه دلالة على أن القلب قد لا يستحضر الخشوع طيلة الصلاة، لا يستحضر الخشوع طيلة الصلاة، وأنه إذا حصل ذلك فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة ولا يأثم، وإذا طرأ له الغياب دافع ذلك بقدر المستطاع. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قال: حتى يخطر بين المرء ونفسه فيقول له: اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بطلانا أو إثما أو غير ذلك، وإنما أرشد إلى سجدتين. إذا شك في صلاته فلم يدري كم صلى، صلى ركعتين أم ثلاثا، ثلاثا أم أربعا، قال: فليسجد سجدتين وهو جالس، وهو جالس. ومما يدل على أن الخشوع قد لا يتكامل وجوده أثناء الصلاة وأن الصلاة تكون صحيحة، ما ثبت من حديث عمار ابن ياسر ومن حديث أبي اليسر في المسند أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: منكم من يصلي الصلاة كاملة، أي بالخشوع، ومنكم من يصلي النصف والثلث والربع والخمس حتى بلغ العشر. هذا يدل على أن الصلاة تتفاوت عند الناس من حيث الكمال والنقصان، من حيث الكمال والنقصان، وذلك بحضور القلب وغيابه وبالخشوع وعدمه، يحصل هذا التفاوت في الأجر والثواب. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاحب هذا الحال من نقص أن يعيد صلاته أو يؤثمه على ذلك، وإنما يحث على الخشوع حثا، حثا هو من قبيل الندب ومن قبيل الاستحباب. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا في الدرس السابق شيئا من فوائد قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وهو الحث على الخشوع وحضور القلب في الصلاة، لأن الله عز وجل قال حتى تعلموا ما تقولون. وما حكم الخشوع في الصلاة؟ ذهب جمهور أهل العلم إلى القول بالاستحباب، وذلك هو الصحيح لأدلة في المسألة. لم يكن ليس ابن عباس قال بعض السلف نعم، وأيضا هناك أدلة تبين أيضا كون السهو في الصلاة لا يسلم منه المصلي، السهو في الصلاة لا يسلم منه المصلي، ومع ذلك لا يؤثر ذلك السهو في صلاته إلا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سجود السهو. نعم. ومن هذه الأدلة ما ثبت في الصحيحين إذا أذن المؤذن بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي أقبل، فإذا ثوب بالصلاة أدبر حتى يخطر بين المرء وقلبه يقول أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى لا يظل الرجل لا يدري كم صلى. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بطلان أو تأثيم ذلك المصلي. ومن الأدلة أيضا نعم، وهذا حديث عمار ابن ياسر وأبي اليسر أيضا كما في المسند، فظهر أن قول بعض أهل العلم من أن الوسواس إذا كان في أغلب صلاة المرء فإنها لا تصح، أن هذا القول ليس بصحيح، وأن الصحيح في المسألة أن الصلاة صحيحة، وذلك للحديث الذي سمعتموه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كون الشيطان يخطر بين المرء ونفسه يقول له أذكر كذا أذكر كذا، إلى قوله حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. ومن فوائد الآية أن الله سبحانه وتعالى جعل في السفر رخصا عديدة، جعل في السفر رخصا عديدة، والرخص في السفر على قسمين: رخص ثابتة لازمة أي بوجود السفر وبحصوله تكون الرخصة، هذه الرخص الثابتة، وهي على أقسام. القسم الأول الفطر، أن لمن أوقع السفر له أن يفطر، يفطر في شهر رمضان، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فذكر أن السفر عذر في الفطر. الثانية من هذه الرخص الثابتة القصر، أي قصر الصلاة الرباعية، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: ولا جناح عليكم، أو إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، أن تقصروا من الصلاة إذا ضربتم في الأرض. فدلت الآية على أن من ضرب في الأرض وأحدث السفر كانت له هذه الرخصة أن يقصر صلاته الرباعية. ومن هذه الرخص الثابتة أيضا الجمع بين الصلاتين، صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يجمع في صلاته أو بين الصلاتين جمع تقديم أو جمع تأخير في حال السفر، كما دل على ذلك حديث جابر في صحيح الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر والعصر بعرفة أو بوادي عرنة جمعا وقصرا، وصلى جمعا وقصرا أي جمع تقديم، وصلى المغرب والعشاء جمعا بقصر صلاة العشاء جمع تأخير، جمع تأخير أي في وقت الصلاة الثانية. وهذا من أصرح الأدلة على مسألة الجمع. فهذا من الرخص الثابتة التي تحدث للمسافر. أما الرخصة الرابعة من الرخص الثابتة فهي مسح الخفين للمسافر 3 أيام بلياليهن، ترخيص، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر الناس إذا كانوا مسافرين ألا ينزعوا خفافهم 3 أيام بلياليهن، وهذا يدل على الترخيص، يدل على الترخيص، وأن من أحدث سفرا جازت له هذه المدة في المسح على الخفين. وهذا هو حديث صفوان بن عسال كما عند الإمام الترمذي وغيره. ومن هذه الرخص الثابتة في حال السفر ترك الجمعة وعدم وجوبها، عدم وجوب الجمعة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت أستاره كثيرة، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يقيم الجمعة في حال سفره، بل ولا يعلم ذلك عنه ولا عن أحد من أصحابه رضوان الله عليهم. وأسفار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت متنوعة للحج والعمرة والجهاد ونحو ذلك، هذه كلها لم يؤثر فيها أنه كان يقيم الجمعة في حال السفر، وهي رخصة للمسافر، في عدم وجوب الجمعة عليه. هذه رخص ثابتة، القسم الثاني من رخص السفر الرخص العارضة، وهي التي تعرض له ولا تلزمه أو لا تختص بكونه مسافرا، أي جاءت هذه الرخصة لسفره، وإنما لأن ذلك يحدث كثيرا وغالبا في سفره، وذلك مثل رخصة التيمم، أن يتيمم إذا لم يجد الماء، وهذا هو الغالب في حال المسافر أنه قد يفتقد الماء ولا يجده، فرخص له أن يتيمم، يضرب يديه على الأرض على التراب ضربة واحدة ويمسح وجهه ويديه. وهذا من الرخص التي أشار إليها القرآن كما في هذه الآية وهذا الموضع. قال الله سبحانه وتعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هذا شيء يعرض للمسافر في الغالب، فتكون له رخصة في التيمم. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. من فوائد قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. أن الله سبحانه وتعالى ذكر أحكاما في الجنابة، والجنابة قد علمنا أن لها سببين: السبب الأول هو خروج المني بشهوة، والسبب الثاني هو الجماع. هذان سببان، إذا وجد أحدهما سمي ذلك الحال جنابة، والمحدث بهذا الحدث جنبا يسمى جنبا، ولفظة الجنب تطلق على المفرد والجمع. من هذه الأحكام التي تتعلق بالجنب أو بالجنابة: أولا حرمة الصلاة، أي لا يجوز له أن يصلي حال كونه متلبسا بهذا الحدث الأكبر، لأن الله جل وعلا قال ولا جنبا، أي ولا تقربوا الصلاة في حال كونكم على الجنابة، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فهذا نهي من الله عز وجل عن قربان الصلاة مع وجود هذا الحدث الذي هو الجنابة، فتحرم الصلاة بسبب ذلك. الحكم الثاني حرمة الطواف بالبيت، وذلك لأن الطواف تشترط فيه الطهارة، تشترط فيه الطهارة. وقد قال ربنا تبارك وتعالى وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، فذكر الله عز وجل التطهير، التطهير لمن يريد الطواف، لمن يريد الطواف. فقال أهل العلم لما أمر بالتطهير كانت الطهارة واجبة ومشروطة في صحة الصلاة والطواف. ومما يدل على ذلك أن الله عز وجل قرن الطواف بالصلاة، فهي واضحة في قوله عز وجل للطائفين والقائمين والركع السجود. والقائمون والركع السجود هم المصلون، أي هذه أركان الصلاة من جملة أركان الصلاة. فلما اقترن الطواف بالصلاة كان مثيلا لها في الطهارة، كان مثيلا لها في الطهارة. وقد ورد روي في الحديث الطواف صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام، روي موقوفا ومرفوعا. هذا يدل على أن من كان جنبا فهو ليس على طهارة، فلا يجوز له أن يزاول أو أن يأتي بالطواف في حال الجنابة، لا يجوز له أن يأتي بالطواف في حال الجنابة، لأن الطواف صلاة. الحكم الثالث من أحكام الجنابة أو من أحكام الجنب وجوب الاغتسال، أي أن الجنابة إذا حدثت ووقعت من الإنسان كان الغسل من موجباته الجنابة، وذلك لما ثبت في صحيح الإمام مسلم وكذا في صحيح الإمام البخاري أن من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الماء من الماء، الماء من الماء، أي الاغتسال من إنزال الماء، الاغتسال يكون من إنزال الماء. فالماء الأول هو الماء المعروف الذي اغتسل به، من الماء أي بسبب الماء الآخر، والماء الثاني هو المني، والمني يسمى ماء، المني يسمى ماء، كما قال سبحانه وتعالى ألم نخلقكم من ماء مهين. وفي مواضع عديدة سمى الله عز وجل المني ماء، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هاهنا يقول الماء من الماء، الاغتسال بالماء المعروف يكون من الماء الذي هو المني. وقد ذكر أهل العلم تفصيلا في مسألة خروج المني، خروج المني الذي هو السبب الأول من أسباب الجنابة، فذكروا حالتين: الحالة الأولى خروج المني الدافق بشهوة، يكون خروجه بشهوة، فإذا خرج بشهوة أوجب الغسل سواء كان من الرجل أو من المرأة في حال اليقظة أو في حال النوم أو غير ذلك، وهذا معلوم باتفاق أهل العلم. هذه الحالة محل اتفاق لدى أهل العلم. الحالة الثانية هي ما إذا كان خروج المني بسبب سلس فيه، كما في سلس البول، أي أنه يعرض له الخروج بين حين وآخر، لا يستطيع أن يتنزه منه، كما هو حال ذلك الذي يأتيه سلس البول بين وقت وآخر فيشق عليه الاحتراز. هذه الحالة هي من جملة الحالات التي ورد فيها الخلاف، هل يكون ذلك موجبا للغسل أو غير موجب للغسل؟ والصحيح من أقوال أهل العلم أنه غير موجب للغسل، وذلك لوجود المشقة التي يكون معها التيسير والتخفيف، وذلك في قول الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله سبحانه وتعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. ولأن الأمر بالاغتسال مشقته معلومة، وقد جاء الإسلام بنفي الحرج، وهناك قاعدة في الدين، قاعدة مضطردة، بل هي من القواعد الكبرى في الفقه الإسلامي، أن المشقة تجلب التيسير. هذه بعض أحكام الجنابة، مما أشار إلى ذلك قوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.